إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شاع الكلام في زماننا هذا عن الحرية، وتردد في الإعلام العربي ضرورة مراجعة الأحكام الشرعية التي تقيد كثيراً من حريات الناس، وطالب بعضهم بضرورة البحث عن فتاوى أو إصدار فتاوى جديدة أكثر انفتاحاً، وضرورة استحداث مناهج شرعية منفتحة تتيح للناس الاستمتاع بالحياة، هكذا يقولون. أيها الإخوة، عندما نسمع أمثال تلك الدعاوى التي تتهم الأحكام الشرعية بكتم الحرية، فينبغي أن نتناول مفهوم الحرية الدارج بين الخلق في زماننا المعاصر بشيء من التحليل والتفصيل، لأننا بصفتنا مؤمنين مسلمين نحتكم في أسلوب حياتنا لا إلى عقولنا وأذواقنا وشهواتنا فحسب، بل قبل ذلك نحتكم إلى ديننا. وإذا التفتنا إلى ديننا الإسلام أدركنا أن من أهم معاني دين الإسلام هو الاستسلام. وعندها نقف قليلاً ونسأل أنفسنا، هل حقاً استسلمنا لله وحده؟ هل حقاً استسلمنا لله وحده؟ يقول سبحانه: فإلهكم إله واحد، التفرد بالألوهية، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال فله أسلموا ولم يقل فأسلموا له، فقدم الجار والمجرور فله للحصر والقصر، فلا استسلام ولا إخبات يقف دون استسلامك وخضوعك لله تعالى وحده. والآية فيها الإسلام والإخبات، فله أسلم وبشر المخبتين. الإسلام هو الاستسلام لله بالخضوع والطاعة، والإخبات هو الخشوع والخضوع والتواضع. يقال أخبت لله أي خشع وتواضع لله. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لم تكتفي الآية بالإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل أضافت إليه الإخبات: وأخبتوا إلى ربهم، أي خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه. المسلم إذا صح إسلامه تراه مخبتاً إلى ربه، مستسلما خاضعا لأحكامه. وبهذا الإسلام وبهذا الاستسلام وحده، لاحظ، بهذا الاستسلام وحده يكون حرا على الحقيقة، يكون العبد حرا على الحقيقة، حرا من أغلال الشهوة المحرمة وأربابها ومن الشياطين. الإنسان اثنان: عبد لله وحده دون غيره، والثاني عبد لله فيما اتفق مع شهوته، وعبد لغيره من أنواع الآلهة فيما لم يتفق معها. ولا يتحرر العبد من قيود الأسر ويصبح حرا طليقا إلا بالفرار إلى الله ورفض العبودية لغيره. ولذلك قال يوسف عليه السلام للفتيان: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هكذا رفع يوسف رأسه بعبوديته لربه دون غيره من الأرباب في أرض كانت تعج بعبادة الأهواء والشهوات. وإذا أردنا أن نرفع رؤوسنا بعبوديتنا لله وحده، فإنه يجب أن نتميز عما هو سائد في البيئات غير المسلمة، أو حتى تلك البيئات المسلمة التي قصرت في مستوى تمسكها بأحكام الشرع. ينبغي أن نحذر من أن نكون كالأرض القيعان، كما وصف صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في صحيح البخاري عندما شبه هديه، أي ما شرعه الله تعالى، بالغيث الكثير، وشبه مواقف الناس تجاه الشرع وتجاه هديه بأنواع الأراضي، فمنها نقية يقول صلى الله عليه وسلم قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، قبلت بالشرع وهدي النبوة وأدته تمام الأداء. ومنها أجادب أمسكت الماء، قبلت الشرع وحفظته ليعمل به الناس، قال: فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. ثم قال: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أراضي صلبة ملساء، قال: لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. وقال عن هذه الأخيرة أي القيعان بأنها مثل من لم يرفع بالشرع رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخوة، عندما نتناول معنى الحرية ينبغي أن نتناول هذا المعنى تناول الأرض الأولى، تلك الأرض النقية التي قبلت هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعت بالشرع رأسا، رفعت بالشرع رأسا. وحينها ندرك بالشرع أن حرية المسلم ليست فوضى كحال حرية الغربيين. نعم، الغربيون منظمون، نعم هم متفوقون علينا في الحياة المادية من إدارة وصناعة وتقنية، نعم، ولكن ليس للحرية في الأخلاق والقيم علاقة بهذا التفوق الذي وصلوا إليه، وإنما تفوقوا عندما تحرروا من أغلال العقلية الكنسية الجاهلة الباغية، فبعد تراكم زمني مظلم مرهق، عصور طويلة من الجهل والبغي، استيقظوا من سبات تخلفهم في أواخر القرون المظلمة، وهم يرون المسلمين المستمسكين بدينهم آنذاك متفوقين عليهم حضارياً وعلمياً وصناعياً في الأندلس والقيروان ودمشق وبغداد وغيرها من عواصم العلم، فاستيقظوا ونبذوا دينهم المحرف وتحرروا من قيود الكنيسة الظالمة التي كانت تقف ضد مصالحهم وحقهم في حياة كريمة، ونبذوا الأثرة واجتهدوا في كسر ما يسمى بالطبقيات والعصبيات التي شكلت مجتمعاتهم، واستماتوا لتحقيق العدالة والعطاء واستماتوا في إعطاء كل ذي حق حقه، وهو من أهم إن لم يكن أهم عامل من عوامل صعود أية أمة، فازدهروا وأبهروا، فتحررهم من خرافات الكنيسة تحرر محمود، أما تحررهم من قيم العفاف والبر والفضيلة فتلك قصة أخرى. فباسم الحرية فتحوا لغرائزهم كل باب، فانحدروا في دركات الشهوة إلى أتعس مخازيها، فضاعت الفضيلة في مجتمعاتهم، وشيئا فشيئا تمرد نساؤهم، فلم يعد للشرف بل ولا للعذرية المرأة قيمة عندهم، وشيئا وشيئا تفككت أسرهم، فلم يعد للوالدين احترام الوالدين، وانتشر العقوق، وطغت عليهم المادية الجرداء، فقيمة المرء قدر ما يملك من مال، وتفننوا في مصادمة الفطرة حتى أصبحوا في بعض مناحي الأخلاق أسوأ من البهائم. وانطبق عليهم قوله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أما المسلمون فنعم، لما تأخروا في تطبيق شرع الله تداعى تفوقهم وانقض، وتراجعوا حتى أصبحت مجتمعاتهم بالنسبة للغرب متخلفة في مجال التنظيم والصناعة والتقنية، ولكن ليس ما يسمى بالكبت ومنع الحرية الأخلاقية هو السبب أبداً، وإنما هناك أسباب أخرى، وفي مقدمتها ارتخاء الأمة دينياً، واستبدالها الدين القويم دين الهمة والحراثة والعمل بدين الخرافة والخزعبلات. دع عنك الاستعمار وأثره في إصابة الأمة بالشلل، إذن لم يكن سبب تخلف الأمة تمسكها بدينها، ولا أن دينها هو الذي قيد حريتها كما يدعي أصحاب الأهواء والشهوات من الليبراليين والعلمانيين من أبناء جلدتنا، بل على العكس تماماً، تمسكها بدينها كان هو سبب تفوقها في المقام الأول، وبنص القرآن الذي نؤمن به إيمان الصالحين. استمعوا إلى قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد من؟ ما هي صفتهم؟ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا ما شهد له أكابر الصحابة، فقد جاء في مستدرك الحاكم قول عمر الفاروق رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. حرية المسلم ليست فوضى، بل يحكمها دينه، والإسلام بحكمته وعدله يضبط الحرية بما ينتفع به الإنسان على الحقيقة في حياته الدنيا وفي الآخرة، بما يمنع عنه السوء والفحشاء ويرفع ذكره في السماء. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن الخطورة أن يتخلى أي مجتمع مسلم عن ثوابته الأخلاقية الأصيلة النابعة عن دينه. ولذلك نقول إن مفهوم الغربيين للحرية بدأ يتسلل في بعض جوانبه الخاطئة إلى عقول شبابنا وبناتنا. إن الحرية بمفهوم الغربيين وإن كانت مقبولة في جانب مما تدعو إليه فيما لا يتعارض مع الدين ولا يعتدي على حقوق الآخرين، إلا إن الحرية التي تسمح بالفكر الإباحي والإلحادي وبالتمرد على الشرائع والفضيلة والعادات الحسنة من الستر والعفاف والحياء حرية يرفضها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفضائل ونادى بالستر والحياء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومن حديث يعلى بن أمية في المشكاه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والتستر. ومهما وجد في مجتمع من فئات غافلة لاهية تهوى الانفلات فإن نسبتها إلى ملايين الصالحين والصالحات قليلة، وبالتالي لا تعطي صورة المجتمع على حقيقته. وعلى كل حال، فإن الإسلام كما ذكرنا آنفا لا يخضع للأهواء المجردة ولا للاختيارات الشهوانية، لا، بل يخضع لاختيار الله لعباده، وهو أعلم بما يصلحهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. والله تعالى هو الذي يأذن بالشيء، ولذا جاء في سورة الشورى التي تدعو إلى التشاور في شؤون الحياة، جاء في السورة ذاتها بالرغم من ثنائها على الشورى وأمرهم شورى بينهم، جاء تقييد تلك الشورى بحدود الشرع، فلا شورى فيما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا غير ذلك، وإلا عد افتئاتا على شرع الله واقتحاما لحدوده، وذلك في قوله تعالى في السورة ذاتها: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. معاشر الإخوة، يصغر في عين الله تعالى من استهان بشرعه أو حاول أن يشوه أو يسخط ما استقام من أحكام العفاف وفتاوى الفضيلة بحجة الحرية، ويكبر في عين الله تعالى من أعلى رأسه ورفعه بشرعه. فالله الله الثبات على دين الله، فاليوم عمل ولا سؤال، وغدا سؤال ولا عمل، والله المستعان. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم اهدنا للحق، اللهم اهدنا للحق، وأصلحنا وأصلح أبناءنا وبناتنا وسائر المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا في أمنهم أو دينهم فأشغله في أمره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل لنا من أمورنا رشدا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين والمستضعفين من عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم احفظنا واحفظهم من شر كل ذي شر. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر جنودنا وجنود التوحيد في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولجميع المسلمين وأمواتهم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.